بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام أحمد بن الحجر العسقلاني رضي الله عنه، فعن أبي علوك في دارين آمين. الآن قال رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله عبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد كان قبلي، وأنما حلت لي ساعة من نهار، وأنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتيل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وأني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وأني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. باب صفة الحج ودخول مكة.
نعم. اللهم صل وسلم على صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، فلعن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة المباركة الطاهرة والنعم والأياد المتواترة المتكاثرة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه واتبع قدمه في الشؤون الباطنة والظاهرة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل الدرجات العلية الفاخرة، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالحج، وآخر ما تقدم معنا ذكره لحديث حلق الراس لمن احتاج إلى حلق الراس، فيما قال لكعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وجاء بألفاظ أخرى كما تقدم معنا فيها التخيير بين 3 كما نصت عليه الآية في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، واحد من هذه 3. فعلم أن حلق الشعر على المحرم حرام، فلا يجوز له: ألا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ لهجه محلة، وتتعلق به الفدية، وإذا وجبت الفدية على حتى على من كان معذورا كما جاءنا في هذا الحديث، فغير المعذور من باب أولى، من حلق رأسه من دون أن يكون هناك عذر وأخرج شعره. ولا فرق بين شعر الرأس وباقي شعر البدن، فالرأس جاء في النص وبقية شعر البدن يدخل فيه التنظيف والترفع في إزالته. وجاء في رواية عن الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى أنه لا تتعلق الفدية ببقية شعر البدن، إنما تختص الفدية بحلق شعر الرأس. كذلك يلحق بحبل حلق الشعر ما كان من التنظف بقلم الأظافر، فلا يجوز للمحرم أن يقلم أظافره ولا يزيل منها شيء. إزالة وإزالة الشعر سواء بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو بالحرق، وكذلك إزالة الظفر بأي نوع كان من الأنواع ولو كان بكسر أو بقلعين إلى غير ذلك. لكن لو أنه قطع إصبعا له أو يدا ويقول فيه أظافر الآن وشعر، عليه يقول ما عليه شيء، لأن الآن لم يكن الأظافر وشعر لتبع، لم تكن مقصودة، لم يكن المقصود قص الأظافر، المقصود حلق الشعر، مقدر الإصبع كله روى عليه ولا الكف كله روى عليه، فلا يكون هذا متعلقا بقص الأظافر ولا بحلق الشعر. لكن لو مشط لحيته فانتتفت شعرات من لحيته فعليه الفدية أم لا؟ نعم، إلا أن يتوقع ويعتمد أن هذه الشعرات كانت مسترسلة مطروحة لم تكن متصلة وكانت قد انفصلت، فلما مر بالمشط عليها خرجت مع المشط، فإذا كان هذا الاحتمال قويا وقائما خلاص فسقط عنه الفدية على الأصح، وقيل أن الأصل بقاء الشعر في محله، فمهما توقعت أنه ربما كان مسترسلا من نفسه فعليك الفدية. وهذا المعتمد عند الشافعي أنه إن كان يتوقع أنه كان مسترسلا مطروحا ولم يكن متصلا فخرج بالمشطي فلا شيء عليه، لأنه لم نتيقن أنه أتلف شيئا مما يلزمه حرمته والمحافظة عليه. وهكذا يقول الشافعية إذا أخرج ثلاث شعرات في وقت واحد في مجلس واحد فعليه الدم. قال الحنفية إن حلق ربع الرأس عليه الدم، أما إن كان أقل من ربع الرأس فلا فدية عليه. وكذلك يقول المالكية إن كان حلق ما يذهب به الأذى، مقدار ما يذهب به الأذى فعليه الفدية، وإن كان أقل من ذلك فلا فدية عليه. وقال الشافعي إذا أزال ثلاث شعرات في مجلس واحد في وقت واحد فعليه الفدية، فإن أزال شعرة واحدة عليه مد، فإن أزال شعرتين فعليه مدان، فإن أزالت ثلاث في الوقت الواحد فعليه ثلاث دم، إما ذبح شاة وإما إطعام ستة مساكين وإما صوم ثلاثة أيام. وكذلك إذا فرق نتف الشعر أو إزالة الشعر، أزال شعرة بعد مدة أزال شعرة بعد مدة أزال شعرة بعد مدة أزال شعرة بعد مدة، وإذا بها عشر شعرات مرة ما عادوا ثلاث لكنها متفرقة ليست في مجلس واحد ولا في وقت واحد، يقول عليك عشرة أمداد، كل شعرة مد كل شعرة مد كل شعرة مد، إلا أن يجمع الثلاث في وقت واحد ومجلس واحد فعليه أحد الثلاثة، إما إطعام ستة مساكين وإما صوم ثلاثة أيام وإما ذبح شاة. الله لا إله إلا الله. إذن علمنا قول الإمام أبي حنيفة لا يكمل الدم حتى يحلق ربع الرأس، وكذلك قال في الأظفار حتى يقلم خمسة أظفار، الشافعي عندهم ثلاثة مثل الشعر، ثلاثة أظفار في مجلس واحد ومجلس واحد عليه فيه الدم، والظفر الواحد عليه مد واحد والظفران مدان، وإن تفرق فعمداد. وقيل عند الشافعي أيضا أنه لو بشعر واحد عليه نفكر الفدية إما دم وإما دم، لأن الأمر بها منوط. ويقول الإمام مالك لا يكمل الدم عليه إلا بحلق ما يكون القدر الذي يحصل به إماطة الأذى، إذا وصل إلى هذا المستوى فنعم. والإمام أحمد له رواية مثل الشافعية ثلاث ورواية أربع شعرات في وقت واحد يلزم به الدم. نعم. فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية سواء. بعد ذلك إذا قلم ظفرا واحدا فعليه مد واحد، فإن كان قلم ثلث ظفر بعد قليل ثلث، بعد قليل ثلث عليه ثلاثة أمداد. أما إن كان مباشرة وبالتوالي قطع أو قلم ثلث الظفر ثم ثلث ثم ثلث في نفس الوقت فهذا مد واحد. أما إذا تفرق فبكل مرة يقطع ولو بعض الظهر عليه ثلث ثلث عليه مد، عليه مد ومد ومد وهكذا. فإذا حلق بسبب الأذى كما هو في الحديث عندنا، فإذا لما كثرت الهوام في رأسه، وجاء في الرواية الأخرى عن سيدنا كعب بن أيوذيك هوام رأسه قال نعم، قال فاحلق وانسك بدم أو صم ثلاثة أيام أو تصدق بفراغين من الطعام على ستة مساكين. وفي هذه الرواية عندنا قال لكل مسكين نصف صاع، وهو هو نفسه نصف صاع ونصف صاع ثلاثة أصع، وهي الفرق الفرق على ستة يوزع نصف صاع. وبه قال الأئمة إن واجب عليه في الإطعام في حالة إزالة الشعر والظفر أن يطعم ستة مساكين كل مسكين نصف صاع. إلا الإمام أبو حنيفة قال إن كان من البر، والثوري مثله قال إن كان من البر فنصف صاع، وإن كان من غير البر طعام آخر فصاع كامل لكل مسكين، فصارت ستة أصع ما عدا ثلاثة أصع إذا كانت من غير البر. أما إن كانت من البر فبالإجماع إنما يلزم إلا نصف صاع لكل مسكين، فستة مساكين بثلاثة أصع. الله لا إله إلا الله. وهكذا فإذا نسي أما إن كان في مثل الطيب والدهن فلا شيء عليه، وفي الحلق أو القلم فالمعتمد أنه عليه فدية، لا إثم عليه بنسيانه ولكن عليه فدية إن كان شعر واحدة مد وعلى التفصيل سواء. فإذا كان واحد إنسان هو غير محرم جاء إلى رأس المحرم وحلق رأس المحرم وهذا الحين من يخرج الفدية؟ الفدية واجبة على هذا المحرم ولا ذاك الثاني الحلال الحالق وإلا المحلوق هذا. ها؟ أو كان اسمها المحرم قام يحلق رأس الحلال، هل على شيء فيه؟ ما قال أنا رأسي ما بحلقه، بحلق رأس ذاك، حلق رأس واحد غير محرم، أو محرم حلق رأس محرم كذلك حلق رأس المحرم الثاني، فماذا في ذلك؟ أما حلال يحرق رأس حلال ما فلنا كلام فيه، لكن هذا الكلام في هذه الثلاثة لو جو. إذا حلق المحرم رأس حلال قال أبو حنيفة حرام عليه، ما يمكن الحلق لا تحلق لنفسك ولا لغيرك ما دمت محرم وأنه يحرم عليه وعليه الفدية، ولكن قال غيره من الأئمة حذاك الرأس حقه حلال حلقه وهو غير محرم وما في شيء، وهذا وإن كان محرم ما حلق رأس نفسه ولا حلق رأس محرم ثاني، إنما حلق رأس واحد وهو حلال فلا شيء عليه إلا عند الإمام أبي حنيفة. فإذا كان له حلال وقام إلى رأس المحرم وحلقه إن كان بإذنه فعليه الإثم والفدية عليه هذا المحلوب، أما إن كان جاءه نيم وحلقه إلا قام حصل مع تشارش هذا وهو محرم قالوا له قد جاء لك فلان وكرد راسك ما تخلى لك شعره، فهذا ما دام لم يحس ولم يأذن فعلى الحالق الفدية لا إثم عليه ولا فدية عليه، واجب على ذاك خرج الفدية عنه يعني إذا كان من دون إذنه، إما وهو اسمه نايم وإلا مكره بالقوة ربط يداته ورجله وحلق له رأسه، فالفدية على هذا الحالق الذي حلق وهو ياثم، حتى ولو كان الحالق حلالا من باب أولى إذا كان الحالق محرما سواء. ولكن يستثنى من ذلك لو نبتت شعرات في عينه أو على حدقته وآذته، يجوز له إزالتها ولا فدية عليه. ومثل إذا تعلق بالظفر بعضه فآذاه، فيجوز له إخراجه في مثل هذه الحالة. أيوة، لا إله إلا الله. كذلك إذا طال شعر حاجب عليه أو رأسه وغطى عينيه، يقطع القدر الذي يغطي العينين. تمام. والمعتمد أن النسيان في الحلق والقلم لا يمنع الفدية، وقيل يمنع الفدية مثل النسيان في الطيب والدهن. طيب، هذا ما يتعلق بشأن الحلق الذي أشار إليه الحديث الشريف، ثم ذكر لنا عليه رضوان الله حديث تعظيم الحرمين الكريمين الشريفين، ويقول لما فتح الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس خطب وحمد الله وأثنى عليه ليبلغ الرسالة في تعظيم مكة وتعظيم المدينة. يقول عليه الصلاة والسلام بعد أن حمد الله تعالى: إن الله حبس عن مكة الفيل، حبس عن مكة الفيل، الفيل الذي قاده أبره مع أفئلة كثيرة، لكن هذا كبير قوي يستطيع يهدم بيت كامل بخرطومه، يقول بالجدران هكذا ويهدمها. هذا الفيل اسمه محمود، وحبسه سبحانه وتعالى عن الدخول إلى مكة، وخيموا ما بين مزدلفة ومنى للدخول، استعداد للدخول إلى مكة، وأرسل المنذر إلى أهل مكة، وأهل مكة قال لا طاقة لهم بحرب هذا الملك وما عنده، فتركوا له مكة وفروا. وجاء سيدنا عبد المطلب وأخذ يدعو الله عند الكعبة يقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. ينادي الله تعالى أن يرد كيد هؤلاء الكفار، وقال لهم نصارى أهل صليب، قال ويغلب الصليب حقهم والآلة ويغلب قوتك، وأنت الله الحق الإله الذي لا إله غيره. فكان ما كان، وتهيأوا للدخول إلى مكة، وإذا بالفيل يمتنع عن الدخول، حبس، وجاءوا بالسادن حقه ويحركه، والسائس الذي يسوسه ما يرضى يقوم، حتى جاء بالفاس يهدده ما يرضى يقوم، وجاء بالنار يهدده ما يرضى يقوم، حتى ردوا نحو اليمن قام يهرول، رجعوا نحو مكة برك محله، حاول يقوم ما رضي يقوم، بينما هم يحاولون الفيل والجيش كله متوقف، والفيل هذا وراءه أفئلة كثيرة، ويحاولون الفيل يقوم، إذا بالطير أقبل، وإذا الجو يمتلي طيور جماعات فوقهم كذا، إيش هذا؟ وإذا كل طائر يحمل في منقاره حجرة صغيرة مثل العدسة، وفي يده هذا وفي يده هذا، في كل طائر عنده ثلاث يرمونها بالضبط فوق راس كل واحد منهم حجارة من سجيل كما قال الله، أصلها من النار، فكانت تخرج تدخل في راس الواحد منهم وتخرج من دبره ويخر محله ميت، وكانوا يرمونها عليهم واحد بعد الثاني إلا هذا الفيل ما رموه على شيء لأنه ما رضي يدخل مكة نفسه الله. وفر بعضهم نحو اليمن مشى وراه الطير وحط له، وفر بعضهم إلى مكة وكان الطير فوقه يمشي. دخل إلى أهل مكة ويصيح عليهم إننا جاءتنا طيور مثل هذا، كمل الخبر بلغهم رمى عليه الحجرة. وإذا بالجيش مرميين مثل زرع من الزروع جاءت الحيوانات تأكله، فتشوف مطير الورقة هنا ورقة هنا وعود هنا وعود هنا، صاروا هكذا في الصحراء. فجعلهم كعصف مأكول، عصف لعبت به الحيوانات وأكلته وقدر المرمى وقصبه هنا وقصبه هنا وبعد شيء هنا، وهكذا وجدتهم في الصحراء مرميين بهذه الصورة. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. وهكذا كيد كل من حارب الله ورسوله وحارب الشعائر الله والصالحين، وأرسل عليهم طيرا أبابيل جماعات جماعات ترميهم بحجارة من سجيل رمي متقن فوق رأس كل واحد منهم، تجعلهم كعصف مأكول. وكان هو العام الذي ولد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخذت التواريخ به بين العرب يقول عام الفيل عام الفيل عام الفيل. وقال النبي إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله، وهو لما كان داخل في يوم الفتح بل في يوم الحديبية، لما كان داخل إلى مكة وإذا بناقته تجلس محل ما تقوم، فقالوا خلأت القصوى يا رسول الله، قال ما خلأت القصوى وما هو لها بخلق، ما هذا خلقها، ولكن حبسها حابس الفيل. الذي حبس الفيل عن مكة هو الذي حبس الناقة هذه. والذي نفسي بيدي لا تدعون اليوم قريش إلى خطة فيها تعظيم حرمات الله إلا أجبته، حبسها حابس الفيل. ما خلأت القصوى، ما تغير طبعها وصارت نافرة وغير منقادة أبدا، قال ما خلأت القصوى وما هو لها بخلق، لكن حبسها حابس الفيل. الله تعالى لا تدعوني يوم اليوم قريش إلى خطة يعظمون فيها البيت الحرام الشعائر إلا أجبتهم. وكان صلح الحديبية، وعاد صلى الله عليه وسلم واعتمر في العام الثاني. فلما دخل مكة وأذن له في القتال فيها ساعة، قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين في يوم فتح مكة، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي من جميع الأنبياء والمرسلين، وإنما أحلت لي ساعة منها. جاء في بعض الوقت وقد عادت حرمتها الآن كحرمتها من قبل، خلاص ساعة واحدة أحلت لي، وإنها لن تحل لأحد بعدي. وجاء في الرواية فمن ترخص لقتال رسول الله فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. فبين لنا تعظيم هذه البقعة المباركة من الأرض وتعظيم هذا الحرم الشريف المكرم، زاده الله تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة، وزاد ذلك البيت تعظيما وشرفا وكرامة، وزاد من حجه وعظمه ممن طاف به برا وكرامة. يقول فلا ينفر صيدها، الصيد البر الذي فيها يحرم أحد ينفره، يحرم عليك تنفر حمامة، قدامك حمامة في الطريق لا تؤذيها لا تنفرها لا تهجم عليها لا تنشها لا تلمسها برجلك، لا تؤذيها، خلها آمنة مطمئنة لأنها في حرم ربك أمنت فيه الوحوش، خلاص الصيد ممنوع حد يمس. والعجب أنه كان يذكر أن الوحش والصيد قد يطارد بعض بعض ويعتد بعض على بعض، فإذا جرى شيء من الذي يطارد فدخل حدود الحرم توقفت سبع الثاني، توقف ما يمسه خلاص دخل الحرم يطرد داخل خارج الحرم، فإذا دخل حدود الحرم ما عاد يمسه تعظيما لحرمات الله عند البهائم. لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها المفقودات فيها إلا لمنشد، من ينشد صاحبها يعني ما تملك فيها اللقطة، في أي مكان ممكن تأخذ اللقطة وتعرفها بقصد التمليك، فإن لم يظهر صاحبها فهي ملكك، إلا في مكة ماشي ملك، وإنما تعرفها فقط ولا تحل لقطتها إلا لمعرف، وإن لم يعرف صاحبها تنفق لمصلحة عامة ولا يجوز لحد يملكها اللقطة في الحرم. أيوة. ولا يختلى شوكة ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني ما جعله الله له من السلطان، إما الدية وإما القصاص خارج الحرم. قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، هذا نوع من الشجر نجعله في قبورنا وبيوتنا، قال إلا الإذخر، فجوز لهم أن يقطعوا الإذخر لأجل الحاجة إليه. سواء. ومن قتل وقتيل فهو بخير النظرين، يعني إما الدية وإما قتل. قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، إما يأخذ الدية وإما يقتص خارج الحرم، إنه كان منصورا. فاستثنى الإذخر بطلب العباس رضي الله تعالى عنه. سواء. فاختلفوا بعد ذلك هل فتحت مكة صلحا أو كانت عنوة أخذت عنوة، والحديث يشير للعنوة ولكنه الله أذن له وهو لم يقاتل صلى الله عليه وسلم، إنما سلموا تسليم وأمرهم أن لا يبدأوا أحدا بقتال، فما قاتل أحد إلا سيدنا خالد، تعرض له بعض الناس فتقاتلوا معه وكره ذلك صلى الله عليه وسلم، وبذلك قال الشافعي إنها فتحت صلحا، من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، فما لأنها فتحت صلحا، وقال الآخرون فتحت عنوة. لا إله إلا الله. فهكذا تعظيم هذه البقعة. ويقول في الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة ودعا له، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعيا ومدى بذلما دعا به إبراهيم لأهل مكة. الله لا إله إلا الله. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة وحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعا لهم بالبركة في صاعها وفي مدها، وهذه ظاهرة إلى اليوم بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة، قال واجعل مع البركة بركتين، فتضاعفت البركة في المدينة المنورة ولا تزال مشهودة إلى الآن، حتى أن عامة المسلمين منهم يفرق بين نفقته عندما يسكن في خارج المدينة وعندما يسكن في المدينة، فيجد البركة في سكن المدينة وكفاية القليل وتوفره بدعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وقال كما روى سيدنا علي عن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام، ما بين عيرين، هذا الجبل الذي يشبه الحمار وسمي بجبل عير، والعير من أسماء الحمار، إلى ثور، الجبل الثاني المقابل، وقالوا إن المراد به أحد، إلى جبل عير، فما بين جبل أحد وجبل عير هو ما بين اللابتان، ما بين اللابتين التي اكتنفت المدينة وهما الحرتان، حجارة سوداء مبتوعة، يكتنفان المدينة المنورة، فحدد صلى الله عليه وسلم حدود الحرم بذلك الحد، إلا إنهم كما دفقوا على حرمة المدينة واختلفوا في الفدية، هل هناك فدية على من قطع شجرة في المدينة أو قتل صيدا في المدينة المنورة أم لا، ومع اتفاقهم على أنها محرمة كالحرمة أيضا على كحرمة مكة المكرمة كما أشار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأثبت الحرم حرمة للمدينة، فما يمكن يقتل صيدها ولا يقطع شجرها مزرعة ولا يقلع ما ينبت فيها. وهكذا قال المالكية والشافعية والحنفية الحنبلية. الأحناف هم الذين قالوا أن هذا التحريم لصيد المدينة فقط لا لشجرها، دين لصيد المدينة، وإنما قال تحريم النبي لا تحريم احترام وتوقير وإثبات مكانه وتعظيم فقط، وليس معناه منع قطع الشجر في المدينة، وإنما صيد المدينة هو المحرم. عند الحنفية قال الأئمة الثلاثة صيدها وشجرها وزرعها كله كذلك مكة كمكة المكرمة. ومع تحريمه فعندهم أن الشافعية والمالكية والحنابلة أن الفدية بالنسبة للشجر إنما تكون لمكة المكرمة، الحرمة ثابتة المدينة، ويحرم ويأثم الذي قطع شجرها من الرطب من دون ضرورة ولا فدية عليه، الفدية تثبت في أشجار مكة المكرمة. لا إله إلا الله. فجبل عير هذا الذي هو في جنوب المدينة جد قبله، وجبل ثور جبل صغير مدور خلف أحد، فهذا حدود الحرم وهو الذي بين اللابتين، وفي الحديث لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رزقنا الله الإيمان واليقين وتعظيم الحرمات والأدب الكامل التام ومتابعة خير البريات، وادفع عنا وعن الأمة جميع الآفات، وحول الأحوال إلى أحسنها، واختم لنا بالحسنى، وراضنا عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.